أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد المعتين: وأما إذا كانت أي العين المستأجرة كلية، وكان الفرد المقبوض معيبا، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل. نعم، لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد. هنا هذا هو الجهة الخامسة من البحث في هذه المسألة والأخيرة، يتعرض فيها السيد المعتين إلى حكم العيب إذا كانت العين المستأجرة كلية لا شخصية، وكان الفرد المقبوض معيبا. قال سيد المعتن أنه هنا لا يثبت حق الفسخ فضلا عن العرش، وإنما له المطالبة بالتبديل، لأن متعلق العقد ليس خصوص هذا الفرد المعيب، فالمتعلق العقد مورده الكلي. آجر مثلا منه دابة كلية لا دابة خاصة بمواصفات معينة، آجر مثلا سيارة كلية لنقله من بلد إلى بلد، فبعث له بفرد فيه عيبون. هنا لا معنى لفرض أنه بمجرد ذلك يحق أن يفسخ العقد، بل يكون العقد صحيحا ولازما، لأن متعلقه الكلي، والكلي يمكنه أن يكون أن يفي به المجير. أم هذا الفرد الذي أعطاه فرد معيب ليس مطابقا مع تمام ليس فيه شرط السلامة الذي كان شرطا ضمنيا في ضمن عقد الإيجار، فيمكنه حينئذ أن يستبدل، لأنه الشرط الضمني موجود أن يكون سالما، ومتعلق العقد بتقديم هذا الفرد لا يخرج عن كونه كليا إلى كونه جزئيا، حيث أنه يمكنه التبديل، فغاية ما يثبت هو وجوب الوفاء بالشرط ولو أن يبدل هذا الفرد بالفرد الآخر. أما لزوم البيع، لزوم المعاملة ولزوم الإجارة لا وجه لرفع اليد عنه، فيكون مقتضى القاعدة ثبوت اللزوم تمسكا بأدلة اللزوم. فات الأمر يحق لهذا بمقتضى الشرط الضمني أن يستبدل هذا الفعل. نعم، لو تعذر البدل كان له الخيار حينئذ، إذا لم يكن هناك بدلون إذن حينئذ يكون قد تخلف الشرط فيثبت الخيار، فما دام يتمكن من البدل لا تخلف للشرط، ليكون هناك خيارون، بل يبدل هذا الفرد بفرد آخر صحيح، ويكون اللزوم في العقد على القاعدة. لكن لو تعذر دفع البدل كان له الخيار حينئذ، لأنه يتحقق التخلف حينئذ للشرط، وتخلف الشرط يستوجب حق الفسخ لمن له الشرط. هذا البيان الذي يذكر هنا وفي باب البيع أيضا، في البيع أيضا كذلك، لو باعه دابة كلية ثم وفاه بفرد كان هذا الفرد فيه عيب، هنا أيضا كذلك متعلق العقد إنما هو الكلي، وهذا من باب تطبيق الكلي على الفرد، فإذا خرج فيه عيب الشرط لم يتخلف ما لم يتعذر التبديل، فإنه يمكنه أن يبدله حينئذ ويبقى العقد لازم الوفاء. نعم لو لم يتمكن من التبديل لم يكن له فرد آخر ليبدله حينئذ يتخلف الشرط، فإذا تخلف الشرط له حق الفسخ حينئذ. هذا البيان الذي يذكر في باب البيع، في باب البيع أيضا لئن صح في البيع صحته في الإيجار ليس في تمام، ليس مطلقا بل في الجملة، وذلك باعتبار أنه إنما يتم بالنسبة للمنافع غير المستوفات، المنافع التي لم تستوف بعد مثل هذه المنافع حينئذ يمكن فيه الاستبدال، يستبدل هذا الفرد بفرد آخر، كما في مثال إيجار الدابة للحامل مثلا قبل أن يحمل على الدابة شيئا وجد فيه عيبا، خب حينئذ يستبدله إذا كان متعلق الإجارة ومورد الإجارة الكلي. وأما إذا بالنسبة إذا كانت المنفعة مستوفاة جزء منها قد استوفي، مثلا استأجر منه دارا أو سيارة سكن في الدار واستفاد من تلك السيارة مدة، ثم ظهر أنها كانت معيبة وقيمة وأجرة المعيبة أقل من أجرة الأجرة الدابة أو السيارة الصحيحة أو الدار الصحيحة، بعد مضي مدة ظهر أنها كانت معيبة، هنا بالنسبة للمنافع التي استوفيت حتى لو كان العقد كليا، هنا بظهور العيب لا محالة لا بد من القول بحق الفسخ أو الأرش للمستأجر، وإلا معناه أن هذا المستأجر هنا يتحمل هذا المقدار من النقص الناشئ من العيب في المنفعة المنتقلة إليه بلا مقابل بلا أرشين، لا يكون له حق الفسخ، لأنه حتى إذا استبدلها استبدل العين المستأجر هذا الاستبدال ينفع في بالنسبة للانتفاعات القادمة إذا كان قد بقي مدة من الإيجار، وأما الانتفاعات المتقدمة الواقعة سابقا وقعت بمنفعة أقل أنقص بحسب الفرض نتيجة العين نتيجة العيب، وقعت المنفعة السابقة والانتفاع بالمنافع السابقة بمنفعة أنقص من منفعة العين السليمة، مع أن الشرط كان في ضمن عقد الإيجار أن تكون تلك المنفعة سليمة تامة لا ناقصة، فهم تخلف الشرط متحقق هنا، هم قاعدته لا ضرر جارية إذا أمكن استفادة خيار العيب بقاعدة لا ضرر، فيكون حينئذ في مثل هذه الموارد لا بد من القول بحق الفسخ بأن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى قاتل، أم يكون ضامنا لأجرة المثل مثلا، أو يكون له حق الأرش على بحث تقدم فيما سبق أن في مثل هذه الموارد موارد استيفاء المنفعة والمعوض وانتفائها، هل العقلاء يحكمون فيها بالأرش أو لا يحكمون فيها، يحكمون فيها بالحق الفسخ. على كل حال لا بد من القول في موارد المنافع المستوفات والتي ظهر العيب فيها بعد الاستيفاء، لا بد من القول بحق الفسخ على الأقل للمستأجر، حتى إذا كان العقد كليا لم يكن العقد شخصيا. نعم في البيع، في مورد البيع مع وجود العين حيث أنه بالتبديل ينتفع يندفع هذا الضرر ويحصل على هم الضرر يندفع هم تخلف الشرط يندفع. هناك باعتبار أن العين حينما تكون هي الرقبة متعلقة للتمليك والرقبة موجودة بالفعل، فحينما يبدلها يرتفع حينئذ التخلف للشرط ويرتفع الضرر أيضا يندفع عن المشتري. فلا وجه لرفع اليد عن لزوم العقد الواقع على الكلي. أما هنا في مورد المنافع التي قد تحققت واستوفيت حينما يظهر العيب وبالتالي نقصان تلك المنفعة المدفوع بإزائها أجرة المنفعة التامة السليمة لا منفعة العين الناقصة المعيبة، حينئذ لا يوجد منشأ للتخلص إلا أن يكون هناك حق الفاسخ، لأن التبديل بالنسبة لما وقع لا يمكن حينئذ، لأنه انتفت المنفعة واستوفيت المنفعة الناقصة. فلا محالة لا طريقة ولا محيصة إلا من أن تكون الإجارة حينئذ متزلزلة، ويحق لهذا أن يفسخ الإجارة ويسترجع حينئذ الأجرة، وتلأم يدفع له أجرة المثل للمنفعة الناقصة التي استوفاها. إذن فلا بد من تقييد في الواقع هنا في إطلاق هذا الكلام. إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل، هذا في البيع تام، لكن في الإيجار إطلاقه ليس تاما. نعم يتم في بالنسبة للمنافع غير المستوفات، لو لم يكن بعد وقد استوفى شيئا من المنفعة الآن يريد أن يستوفي وظهر العيب، هنا بتبديل العين لا يتحقق الشرط ولا يتخلف شرط الصحة والتمامية، ولا وجه لتزلزل الإيجار الواقع على الكل، يبقى الإيجار لازما. غاية الأمر الوفاء بالشرط يقتضي أن يبدل حينئذ المجير العين. أما بالنسبة لما إذا كان هناك استيفاء لمقدار من المنفعة أو لتمام المنفعة، حينئذ هنا لا يمكن بتبديل العين، لا يتحقق، لا طريقة حينئذ لحفظ مالية ما نقص نتيجة العيب على المستأجر إلا من خلال الفسخ. بحسب الحقيقة حق الفسخ يكون له حق الفسخ، ويكون تخلف الشرط متحققا في تلك المدة التي مضت استوفيت فيها المنفعة الناقصة. فلا بد من مثل هذا التقييد هنا. ولا أدري كيف لم يقيد لا الماتن ولا المحشون المعلقون على هذه المسألة. المسألة الثامنة، طبعا قبل الانتقال للمسألة نحن قلنا فيما سبق أنه أساسا فكرة الأرشي أيضا عقلائية خصوصا في مثل هذه الموارد. من هنا أيضا رددنا أنه هنا الارتكاز العقلائي قد يقبل الأرش في مثل هذا المورد الذي تكون العين المستأجرة قد استوفيت منفعتها، يعني مدة الانتفاع قد انتهت أو مقدار من المدة قد انتهى. في مثل هذه الموارد كما إن لم نقبل فكرة الأرش في باب الإيجار كما هو المشهور وقد تقدم، وأن الأرش شيء على خلاف القاعدة، غاية ما يثبت هنا الفسخ حينئذ، حق الفسخ والخيار. لكن لو قبلنا فكرة الأرش وقلنا أن الأرش ليس أمرا على خلاف القاعدة وثابتا بالتعبد في خصوص باب البيع، وإن قال الفقهاء ذلك، لأن مراجعة الارتكازات العقلائية تقضي بأن الأرش موجود في كل مورد لا يمكن فيه إرجاع المعوض أو العوض أحد العوضين، أو يكون فيه محذور ومشكلة أو نقص آخر يترتب على الطرف المقابل، حينئذ في مثل هذه الموارد العقلاء أيضا يحكمون بجبر النقيصة الحاصلة من العيب في البيع أو في الإيجار في مطلق المعاوضات، النقص الحاصل من العيب الذي يشترط عدمه بالشرط الارتكازي الضمني يجبر ذلك النقص من خلال الأرش، فيكون على الأرش أمرا على طبق الارتكازات القواعد الفقهية. هنا قد يكون حينئذ من مصادقه أن يقال بأن العقلاء هنا يحكمون بالأرش، خصوصا إذا كان الفسخ يستلزم من الفسخ هنا إذا كان جزء مقدارا من الثمن من المدة باقية قد يستلزم من الفسخ، حينئذ هناك ضرر آخر على المستأجر وعلى المؤجر، أو كذلك من التبديل قد ينشأ من التبديل حينئذ ضرر لأن العين قد استعملت ولو في مدة قليلة، فلو استبدلها بعين أخرى سليمة ربما يكون حينئذ نقص آخر على المجير، فيحكم في مثله بالأرش عند العقلاء بناء على قبول تلك الفكرة أن الأرش ثابت أيضا عند العقلاء في كل مورد يترتب على الرد بعض المحاذير القانونية أو الضرر على الطرف الآخر وعلى أحد الطرفين، حينئذ حفظا لي جميع الحقوق وأن لا يكون هناك الضرر الآخر أيضا يحكم بالجبران بالأرش. وهذه النكتة لعلها مستفادة أيضا كما أشرنا فيما سبق من أدلة الأرش في باب باب البيع، الروايات التي دلت على الأرش إنما ظاهر أكثرها أنها تدل على الأرش في مورد يكون في الرد مشكلة، كالجارية التي مثلا يطأها المشتري بحيث لا يمكن يكون في ردها بالخيار محذور بأن لو ردها حينئذ وفسخها كأنها أصبحت مستأجرة ونحو ذلك، التعليلات أيضا والتعبيرات واردة في ضمن تلك الروايات. إذا استفدنا هذه الكبرى الكلية من تلك الروايات ولو باعتبار ارتكازية فكرة الأرش وعدم كونها فكرة تعبدية بحتة، هنا أيضا يمكن استفادة الأرش، وإلا فلا أقل من الخيار أن يثبت في المقام الخيار، لأن الشرط قد تخلف بالنسبة للمنفعة المستوفاة، الشرط السلامة وشرط التمامية والصحة قد تخلف بحسب الحقيقة، فإذا تخلف لا يمكن جبران هذا التخلف إلا بالخيار، لا محال يكون له حق الخيار ولا يمكن جبران، وكذلك الضرر قد تحقق إذا كان العقد الواقع على الكل لازما، إذن هنا هذا الضرر والنقصان في المنفعة التي استوفاها عن المنفعة التي دفع الصحيحة التي دفع أجرتها، هذا الضرر لا يكون حينئذ له وجه على هذا المستأجر المسكين، حينئذ يكون لزوم العقد ضرريا، بخلاف ما إذا كان العقد جائزا فإنه يفسخ حينئذ قاعد الأمر يكون يدفع أجرة المثل للمنفعة الناقصة التي استوفاها، فيستوفي الفارق بين أجرة المسمى وأجرة المثل، أجرة المسمى للمنفعة المنفعة العين الصحيحة السليمة التي تكون أكثر من أجرة المثل للعين للانتفاع بعين معيبة. المسألة الثامنة، قال السيد الماتن إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين، وإلا فلا أرش فيه، مثلما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة، هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد، إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة. هنا في هذه المسألة يفترض فيها العيب في الأجرة. في المسألة السابقة افترض العيب في العين المستأجرة، هنا يفترض العيب في الأجرة التي يستحقها المؤجر من المستأجر. الأجرة إذا ظهر فيها عيب يكون له خيار الفاسخ، حق الفاسخ واضح، كما في الطرف الآخر أيضا كان حق الفاسخ باعتبار الشرط الضمني أو التعدي من باب البيع قاعدة لا ضرر ونحو ذلك. هل له المطالبة بالنكتة الزائدة التي تعرض إليها المال من أجل هذه النكتة؟ تعرض إلى هذه المسألة الثامنة السيد الباتين، هو أنه يريد أن يبين أن الأجرة قد تكون عينا وقد تكون منفعة. إذا كانت الأجرة منفعة، كما لو آجر مثلا الدار بالدكان، بمعنى أنه جعل منفعة الدكان أجرة في قبال سكن الدار لمنفعة الدار وهي سكن الدار، هنا سوف يكون في كلا الطرفين لو ظهر العيب في الدار أو في الدكان سوف يكون لكل منهما الخيار فقط لا الأرش، بناء على ما تقدم منه ومن المشهور من أن الأرش حكم تعبدي، رواياته واردة في باب البيع، والبيع عبارة عن انتقال العين لا المنفعة مع بقاء العين على ملك المال، والتعدي مثلا يحتاج إلى دليل ولا دليل على التعدي. وأما إذا كانت الأجرة عينا فإن الأجرة عادة وغالبا تكون عينا ورقبة لا منفعة. حينئذ إذا كانت عينا هل يثبت فيها الأرش أيضا؟ أو أيضا لا يكون فيه إلا الحق الفاسخ للمؤجر إذا ظهر العين. مثلا آجر الدار سنة بشاة ببقرة بسيارة، ثم ظهرت السيارة أو الدابة معيبة، حينئذ هنا هل يثبت الأرش أو يثبت الخيار فقط؟ هل له أن يطالب بالفرق بين قيمة الدابة الصحيحة عن الدابة السقيمة المعيبة التي أعطاها؟ يقول هذه النقطة الزائدة هنا، يقول لا يبعد ذلك، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، أنه هنا يحكم بثبوت الأرش مع أن الأرش عندهم على ما تقدم أمر تعبدي حكم خاص تعبدي على خلاف القاعدة، مع ذلك قال لم يستبعد ثبوت الأرش هنا بل ادعى عدم الخلاف فيه. والظاهر أن دعواه عدم الخلاف فيه ناشئ أو ناظر إلى عدم الخلاف في ثبوت الأرش في العيب في الثمن، في باب البيع هناك أيضا يبحث في أنه تارة يكون العيب في المبيع وأخرى يكون العيب في الثمن. اشترى شيئا بثمن، الثمن كان معيبا، هذا العيب إذا كان في الثمن، خصوصا الأثمان في تلك الأيام كانت نقود، حتى النقود التي هي غالبا يكون الثمن نقدا، الثمن كان سلعة حقيقية، كان نقدا حقيقيا من ذهب أو فضة، فاشترى مثلا شيئا دارا دابة بدراهم أو دنانير، ثم ظهر أن الدراهم والدنانير معيبة، الذهب الموجود فيها عيب مثلا، أو الفضة الموجودة في الدراهم فيها عيب، هذا العيب إذا ظهر في طرف الثمن لا في طرف المثمن. له حق الفاسخ بلا كلام، له هل له الأرش؟ أو يكون الأرش مختصا بما إذا كان العيب في المبيع حتى في البيع لا في الثمن. الشيء الذي لعله لا خلاف فيه وإجماعيون أنه في باب البيع حكموا بأنه لا فرق بين أن يكون العيب الموجب للأرش مطالبة بالأرش أن يكون هذا العيب في طرف المبيع أو في طرف الثمن يعني المثمن أو الثمن، فإذا كان في الثمن عيب أيضا له المطالبة بالأرش. حينئذٍ إذا كان الأمر هكذا هناك فيتعدى إلى أبواب الإيجار، أي فرق بين الثمن الذي هو بإزاء المبيع أو الثمن الذي هو بإزاء المنفعة؟ الأجرة أيضا ثمن لكن ثمن المنفعة، ذاك ثمن العين، ثمن في قبال تملك الرقبة والعين المسمى بالمبيع والبيع، وهذا ثمن في قبال تملك المنفعة، منفعة العين لا رقبة العين، ويسمى بالإيجار. إذن فيكون التعدي من باب ثمن المبيع إلى ثمن المنفعة والإيجار المسمى بالأجرة مثلا على حد واحد. إذا ثبت الخيار هناك هنا أيضا يثبت الخيار، كون مقابله والمعوض بهذا الثمن رقبة أو المعوض والمقابل بهذا الثمن منفعة هذا لا يؤثر بالنسبة لحق الأرش الذي يجعل هنا حق المطالبة بالأرش والفرق بين الصحيح والمعيب. فيتعدى حينئذ يتعدى من مورد العيب في الثمن الذي ورد في باب البيع إلى الثمن في باب الإيجار، إذا كانت ثمن في باب الإيجار يعني الأجرة عينا ورقبة لا منفعة. ومن هنا تعدى الماتين، بل ادعى أن عدم الخلاف كأنه استفاد من كلامهم في عدم الفرق بين المبيع والثمن، الثمن بالمعنى العام الذي يشمل كل ثمن حتى ثمن المنفعة. إلا أن الروايات الخاصة الواردة في باب الأرش من يتأملها يجد أنه فيها جميعا ورد عنوان العيب في المبيع، إذا اشترى جارية، إذا اشترى شيئا، ابتاع جارية، فوجد فيه وهكذا. الروايات الخاصة التي ورد فيها موضوع الأرش حق المطالبة بالأرش واردة في المبيع. حينئذ إما أن نقول أن هذا الحكم تعبدي على خلاف القاعدة ولا يوجد ارتكاز يقتضي المطالبة بالأرش، وإنما الارتكاز العقلائي فقط يساعد على الفسخ حق الفسخ والخيار، إذن لا ينبغي حينئذ التعدي لا إلى المقام ولا إلى الثمن في المبيع. يعني في كلا الموردين حينئذ لا بد أن يقال بعدم حق المطالبة بالأرش، وإنما يخصص بما إذا كان العيب يخصص الأرش حق المطالبة بالأرش بما إذا كان العيب في المبيع، لأن عنوان المبيع لا يصدق على الثمن حتى في البيع فضلا عن الأجرة إذا كانت عينا. وإذا قلنا أن هذا الحكم ليس على خلاف الارتكاز، حكم ارتكازي أو نكتته ارتكازية، بحيث حتى لو كنا نحتاج فيه إلى دليل وخاص ورواية، فنكتته بحسب مناسبات الحكم والموضوع والفهم العرفي لهذه الروايات التي هي مناط في تشخيص وتشكيل الظهورات العرفية. قلنا أن العرف حينما يلقى إليه هذا الكلام ترد الجارية إذا اشتراها بكذا وكذا. السلام عليكم ورحمة الله.